بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسبب ذكر المصنف لآية سورة قاف ولآية سورة الأنعام أنه أراد أن يبين لك بأن علوه على خلقه وأن استواءه على عرشه لا يتنافى مع علمه بخلقه وبما توسوس به أنفسهم. وأما قوله هنا في قول الله جل وعلا: ولقد خلق الإنسان، لأن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والله عز وجل هو الذي خلق هذا الإنسان وخلق كل شيء لهذا الإنسان كما تقدم معنا في أول هذه الرسالة. ويعلم ما توسوس به نفسه، أي ما يدور في خلده وما يختلج وما تختلج به نفسه، فلا يخفى عليه خافية كما تقدم في النصوص المتقدمة: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويعلم ما توسوس به نفسه من الخطرات الخفية التي لا يطلع عليها أحد، والرب جل وعلا أعلم بالإنسان من نفسه، لأنه يعلم غيبه ومستقبله جل في علاه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يرى المصنف رحمه الله تعالى أن القرب الوارد في هذه الآية أو في آية سورة قاف هو قرب الرب جل وعلا، وعلى هذا فيكون القرب فيها عاما، وما عدا ذلك يكون القرب فيه خاصا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية وفي آية سورة الواقعة، فمن أهل العلم من قال بأن المراد بالقرب ها هنا هو قرب الرب جل وعلا كما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله، ومنهم من قال إن المراد قرب الملائكة، وهذا قول طائفة من المحققين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وينبغي قبل مغادرة هذا المقام أن يعلم أن الاختلاف في الدليل ليس اختلافا في المدلول. أهل السنة مجمعون على إثبات القرب الخاص، لأن الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واختلافهم في هذه الآية هل هي من آيات ونصوص الصفات، ليس اختلافا في الصفة، وهذا أيضا كاختلافهم في قوله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، وأيضا في قوله: فإن شيخ الإسلام لا يراها من آيات الصفات، بل يقول بأن القول بأنها من آيات الصفات قول باطل، وقد رد عليه تلميذه ابن القيم في هذا المقام فقال بأنها من آيات ونصوص الصفات، لأن السلف قد قال طائفة منهم بأنها ليست من نصوص الصفات. وكذلك الخلاف في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فليس اختلافهم في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله ليس اختلافا في إثبات الوجه، ليس اختلافا في إثبات الوجه، كما أن قولهم في الاختلاف في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، ليس ردا لإثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى يرى هذا القول على ما سبق معكم. ومن تأمل آية سورة قاف وآية سورة الواقعة رأى أن السياق والسباق واللحاق والمناسبة تدل على أن المراد بها الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال في سورة الواقعة لما بين جل وعلا مقام هذا الخلق ومقام هذا الإنسان ذكر قال ونحن أقرب إليه منكم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لأن هذا هو ما استأثر الله جل وعلا بالعلم به، هو علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالرب تبارك وتعالى، إلا ما أطلع به من يشاء من خلقه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وكما قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الرب تبارك وتعالى. ومن تأمل في قصصهم وسيرهم كيف أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يعلم بأن ابنه يموت كافرا حتى أخبره الله جل وعلا بقوله إنه ليس من أهله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدخل عليه الملائكة في صورة رجال ويذبح لهم عجلا وجاء بعجل حنيف، جاء بعجل سمين ويقربه إليهم قال ألا تأكلون. فلو كان يعلم الغيب لعلم بأنهم ملائكة ولما طلب منهم هذا المطلب. وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام في زمنه لما جاءه الملائكة على هيئة رجال قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، استنكر وجودهم قال إنكم قوم منكرون، إلى غيرها من الأدلة إذا نظرت فيها. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك وظل شهرا ينتظر الوحي، وهذا كثير. الصحابة رضي الله عنهم سادات الأولياء والمقدمون في التقوى رضي الله عنهم وأرضاهم في حديث جبريل كانوا في محضر من النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليهم جبريل لم يعرفوه بل قال عمر رضي الله عنه لا يعرفه منا أحد. فلو كان من شرط الولاية أن يكون عالما بالغيب كما يزعمه غلاة المتصوبة ويزعمون بأنهم يعلمون الخطرات التي في النفوس وأنهم يدخلون إلى القلوب ويعلمون أسرارها لكان الصحابة هم المقدمون في هذا الباب، بل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا استأثر بعلم الغيب عنده، ولهذا قال جل في علاه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لهذا قال جل في علا أيضا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فالرب تبارك وتعالى هو الذي يعلم مكانين الأمور. فهنا المصنف بيّن هذا وأنه من خصائص الرب جل وعلا، وأن الرب جل في علاه هو الذي يعلم هذه الأمور ولا يعلمها أحد من خلقه، لا يعلمها أحد من خلقه. ثم أكد ما تقدم مما نبهتك عليه آنفا في الدرس الماضي على أنه أراد الاستواء على الحقيقة ولم يرد الاستيلاء الذي يقرره المعتزلة في عقائدهم أو نفي الاستواء لتأويلات أخرى التي يقررها الأشاعرة، فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ففرق رحمنا الله وإياه بين استواء الله على عرشه وبين احتوائه على الملك، فإن الاحتواء معناه الاستيلاء والملك، فإن الرب تبارك وتعالى له الملك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وتقدم معنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. استواء معلوم من جهة المعنى، هذا الذي كان يعتقده السلف لا ما نسبه إليهم المبطلون من أنهم يقولون بالتفويض الذي حقيقته التجهيل للرسل ولأتباعهم جميعا، وأن الشرائع والوحي ما جاء إلا بالأوهام والتخيلات، وأن الألفاظ التي جاءت في الشريعة لا حقيقة لها ولا معنى لها، وهذا قول باطل. وقول الإمام مالك الكيف مجهول ليس نفيا للكيفية، ولكن النفي هنا متسلط على العلم بها، فعدم العلم بالكيفية ليس نفيا لا، فنحن لا نعلم كيفية الصفات. قطع الله قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا وجميع حواسنا على أن تعلم كنها صفاته، كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يعلم كيف هو إلا هو، كما قال أئمة السلف رحمهم الله وغفر لهم. والشاهد من هذا كله أن الله تبارك وتعالى قد أثبت الاستواء على العرش في سبعة مواضع من كتابه. وتقدم معنا دلالة الكتاب والسنة، بل قال بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن القيم إلى أن دلالة الكتاب والسنة وصلت إلى 1000 دليل تدل على استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه. فابن أبي زيد بهذه الكلمة أو بهاتين الكلمتين يبطل قول من نفى الاستواء، لأنه قال على العرش استوى فخص الاستواء بالعرش، فتضمن هذا الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء. وعلى الملك احتوى على أنه هو مالك الملك، وأنه ليس لأحد من خلقه شيء من هذا الملك. فيفهم كلام ابن أبي زيد رحمه الله وغفر له على هذا المعنى. ثم إنه قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله جل في علاه له الذات وله الأسماء وله الصفات. أما الذات فقد بوب البخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية من صحيحه باب ما جاء في الذات والنعوت، ثم ذكر حديث أبي هريرة والذي رواه أيضا اتفق معه عليه مسلم في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات، ثنتان في ذات الله، ثم ذكر قصة خبيب بن عدي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلون من وزعي في ذات الإله. وأما الأسماء فالمصنف رحمه الله تعالى قال هنا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قد جاء ذكر الأسماء في 4 مواضع من القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى في الآية الأخرى فادعوه بها، آية الأنعام وآية الإسراء. وقوله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والصفات دل على إثبات الصفات مع النظر واللغة، وأن أسماء الله ليست أعلاما محضة لا تدل على أوصاف كما تقوله المعتزلة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما جاء في صحيح الإمام البخاري في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد، فإنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما يفعل هذا قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. وصفة هنا مفرد أضيف إلى الرحمن، والمفرد المضاف عند البيانيين وعند اللغويين وعند الأصوليين يفيد العموم. قال شيخ مشايخنا ابن سعدي ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف لما ذكر صيغ العموم وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعه، ثم قال ومثله المفرد إذ يضاف ففهم هديت الرشد ما يضاف، يعني أن المفرد إذا أضيف فهو الجمع، والجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم. وأما بنعمة ربك فحدث، يعرفون نعمة الله ليس المراد بها واحدا، فقوله صفة الرحمن أي صفات الرحمن، لأن سورة الإخلاص تضمنت الصفات. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا له الأسماء الحسنى، الحسنى أفعل تفضيل تأنيث الأحسن، وهي صيغة مبالغة، وهذا الحسن متوجه إلى اللفظ وإلى المعنى. فمن جهة اللفظ لا تجد أسماء، لا تجد أسماء كأسماء الله تبارك وتعالى، فألفاظها أحسن الألفاظ وأكمل الألفاظ، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز العليم. وهذا الحسن المتوجه إلى ألفاظها متوجه أيضا إلى المعنى، فالحسن متوجه إلى اللفظ ومتوجه إلى المعنى، فإنها بالغة في الحسن غايته. ولهذا يشتق من كل اسم صفة من صفاته تبارك وتعالى، يشتق من كل اسم صفة لما تدل عليه هذه الصفات من الكمال، الأسماء من الكمالات المطلقة. ومن ثم قال بعض أهل العلم لا يجوز أن يسمى غير الرب تبارك وتعالى بها مطلقا، يعني أجمعوا على بعض الأسماء كالله والرحمن والرب في حال الإضافة أو في حال التعريف، اختلفوا فيما عداها. لماذا؟ لهذا الحسن القائم فيها المتوجه إليها. هذا بعض أهل العلم قال إنما يصح التسمي بها بضوابط، لئلا تعرف بأل إلا إذا كانت على مقام التبكيت، ذق إنك أنت العزيز الكريم، لئلا يقوم في النفس أن ما في هذا الاسم الذي سمي به المخلوق هو ما في الاسم الذي سمي به الخالق جل وعلا، بل لا بد من وجود التباين. ولهذا ذكروا في هذا قصة أبي شريح لما كان يسمى بأبي الحكم، لماذا؟ لأن الذين كانوا يكنونه بأبي الحكم كانوا يلحظون هذا المعنى القائم في هذه الكنية، وأنه يفصل بينهم، فإذا فصل فرض النزاع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وغير كنيته إلى أبي شريح. فالشاهد أنه لما كان هذا المعنى القائم في هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنى التي عبر الرب تبارك وتعالى عنها بقوله ولله الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى، هذا كله يدل على الكمال المطلق المتوجه إلى اللفظ والمعنى في هذه الأسماء وفي هذه الصفات. هناك قواعد كثيرة متعلقة بالأسماء الحسنى ذكرها الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية ولخص كثيرا منها وأجمله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في القول المأمول، ولخص جملة مباركة نافعة منها لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها، العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. فالمصنف رحمه الله تعالى بين أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله تبارك وتعالى ويثبتون له الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء لله جل وعلا. والعلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في الوصول إلى هذه الأسماء وإلى حصرها، بمعنى الوصول إلى حصر 99 الواردة في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وإلا فإن أسماء الله لا حصر لها كما جاء في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد: أو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وقد ذكر ابن مندى رحمه الله تعالى طرفا من هذه الأسماء، أيضا ابن حازم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الكتاب الآن في الذكر القواعد المثلى، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه على هذه المقدمة بين ما اجتهد إليه ووصل إليه اجتهاده، وكذلك نظمها شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي في نظم وشرح هذا النظم وذكر ما وصل إليه اجتهاده من هذه الأسماء الحسنى، واجتهد العلماء في معانيها وتفاسيرها واشتقاقاتها في الكتاب المنسوب للزجاجي وشرح الأسماء الحسنى للقرطبي وغيرهم من أهل العلم، ولا يزالون على هذا المقام. يا أخوان ما ندري هل الإخوة الذين في الغرفة هل تستطيعون التواصل مع أخينا أبي حسان؟ هل انتهى الوقت وقت الصلاة أو لم ينتهي؟ لأنه حتى الرسائل يبدو لي أنها لا تصلهم. هل نستمر؟ هل بقي عندهم وقت على صلاة العشاء؟ لعلهم يكتفون ما دام قد أرسل الأسئلة، على أن نكتفي، لأن كان المفترض أن نأخذ أكثر مما أخذناه اليوم، لكن فيه خير وبركة حتى نجيب على ما أرسلوه من الأسئلة. بقي 10 دقائق على الأذان، وأيضا أنتم إذا كان عندكم شيء من الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر. يقول السائل: لي صديق كان في عسرة فعرض علي أرضا مقابل 10 ملايين، دفعت له النصف واحتفظت بالنصف الآخر، ثم حال الحول ولم أؤدي زكاة النصف الباقي في ذمتي من ثمن الأرض. بعد 4 أشهر أصبح صديقي في يسر من أمره، فخيرني بين دفع الثمن الباقي وبين أن أرد عليه أرضه ويرد إلي المال، فوافقته في أن أرد له الأرض ويرد علي مالي، فماذا نصنع بخصوص زكاة المال؟ بالنسبة للمال الذي هو مقبوض في يدك وعندك، فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته، وأما ما كان دينا في ذمة المدين فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم تجب عليك زكاة العام الذي تقبضه فيه، وأما ما عدا ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة. من أهل العلم من يقول: إن كان ميؤوسا منه والمدين معسر، كان المدين معسرا فإنه لا يزكى عليه، ومنهم من قال بأنه يزكى عليه مطلقا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم على أن المال المدين الذي عند المدين بالمال يزكى إذا قبض. يقول: ما ضابط الحكم على دعاء بأن فيه تعد؟ هناك ضابط عام وضابط خاص. الضابط العام: كل دعاء خالف شرع الله تبارك وتعالى أو قدره فإنه لا يجوز. قد تقول: قد نعلم كيف يخالف شرعه، لكن ما تعني بقولك خالف قدره؟ مخالفة القدر في الدعاء مثل أن يدعو الداعي باستئصال شأفة الكفار وأن لا يبقى منهم أحد. نعم، العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الراجح من أقوالهم، وهذا الذي سمعته من شيخنا العلامة الفوزان، لأنه لا يجوز الدعاء على الكفار على العموم. لماذا؟ لأن هذا مخالف للقدر، إن الله تبارك وتعالى قدر بقاءهم واتباعهم للدجال وما شابه ذلك. وهناك يعني من جهة التفصيل والتدقيق في الأمر بأن ينظر إلى الأدلة التي دلت على أن من فعل هذا الدعاء فقد تعدى فيه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم يدعو بإثم فإن هذا لفظ عام، أو قطيعة رحم، فإذا دعا بما هو موجب مستوجب للإثم، أو دعا بما هو سبب لقطيعة الرحم فإن هذا لا يجوز، فيه اعتداء في الدعاء. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكون أقوام يعتدون في الدعاء، يعني جاء عن كثير من السلف الاعتداء في الدعاء بذكر التفاصيل التي في الجنة، بأن يكون عن يمينها وعند الباب وتحت إذا سألتم الله فاسألوه البردوس الأعلى، وغير ذلك من الآثار، ومعرفتها في كتب الأدعية متيسرة إذا فهمت هذا الضابط. يقول: ما ضابط الحكم على كلام أن فيه تعريضا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر يعني متيسر ويسير، حتى لو نظرت إلى مقامات اللغة العربية وإلى ما يتعارف عليه الناس من أنه معارض أو فيه نوع من التعريض أو الازدراء أو التحقير أو السخرية، فإن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. يعني مثلا عندما ذكروا في قصتي، ذكروا قصة حصلت للشيخ محمد شاكر، والد الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر، أنه لما كان بعهد السلطان ورجع طه حسين أعمى البصر والبصيرة إلى مصر، فاستقبله فقام أحد الخطباء فقال: ولما جاءه الأعمى، يعني يمدح هذا الملك الذي كان ملكا على مصر، ولما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى. فقام الشيخ محمد شاكر فقال: خطيبكم كافر وعليكم إعادة الجمعة. هذا عرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا نوع من التعريض. فحيث ترى أن فيه النوع من التنقص فإنه لا يجوز، بل إذا كنا نقول لا يجوز التعريض لأهل العلم، فما بالك بالصحابة، ما بالك بالسلف، ما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول في السؤال هذا: عملت في بلاد أوروبا في السبعينات مدة 3 سنوات، أديت خلالها التأمين أو الضمان الاجتماعي وهو إجباري هناك. في الآونة الأخيرة طلبت الدولة المشغلة في كل مكان من أتم 65 سنة من عمره أن يتقدم بشواهد تثبت صحة عمله من أجل أن يستفيد من راتب شهري، فهل هذا جائز؟ يبدو لي أن السؤال الأول غير السؤال الثاني. يعني قضية التأمين الإجباري إن كان السائل يقصد أنهم دعوه من أجل أن يأخذ حقوقه التي دفعها بالتأمين، فإنه يذهب ويأخذها، يذهب تلك ويأخذ تلك الحقوق ولا يتجاوز حقه، سواء كان هذا في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين، لا يتجاوز حقه ما دفعه، يحصيه كم دفع سنة، كم كان يدفع في العام، يأخذ حقه ولا يتجاوزه. وأما إذا كان السائل يسأل عن أنهم يعطونه تلك الحقوق التي يسمونها بعد أن ينتقل إلى التقاعد، بمعنى أنهم يجعلون له راتبا شهريا، فإن هذا جائز له أن يأخذه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أتاك الله من هذا المال بغير إشراف نفس ولا مسألة فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا فرق بين أن يكون من مسلم أو من كافر. وفقكم الله ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع. هون انتهت أسئلة الإخوة الذين على سكايب. كان الإخوان عندهم في الغرفة شيء، وإلا بالإذن من الجميع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.